بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيتجدد الحديث حول هذه المنظومة، منظومة العقيدة، وكما اعتدنا نقف مع شيء من الضوابط المنهجية لدى أهل السنة والجماعة. من هذه الضوابط، الضابط 12، الدعوة إلى الله على بصيرة، بدليل هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها شروط، من أبرز شروطها بعد الإخلاص لله عز وجل العلم الشرعي. فهذه الآية صريحة: أدعو إلى الله على بصيرة. قال أهل التفسير: البصيرة هي أعلى درجات العلم، أعلى درجات العلم. فالذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون عنده هذا الزاد، وهو زاد العلم. وهذه الآية جاءت تطبيقاتها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرسل للدعوة إلى الله إلا العلماء، فقد أرسل معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة الذين عرفوا بالعلم، وكذلك القراء السبعين الذين حفظوا القرآن وعلموا معانيه، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون على جهل، وما بليت اليوم الأمة بوقوع كثير من البدع والأهواء والمخالفات إلا بسبب فقدان هذا الشرط في الدعوة إلى الله. بعض الناس يقول لا يشترط العلم في الدعوة إلى الله، والدليل: بلغوا عني ولو آية، حديث بلغوا عني ولو آية. والرد عليه من وجهين: الوجه الأول أنه لا بد من العمل بمجموع النصوص، يعني في الشريعة لا يصلح أن تأخذ نص وتترك الثاني. فهنا عندك نص قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وعندك هناك الحديث بلغوا عني ولو آية. فالنصوص متكاملة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الدعوة لا تكون إلا بعلم. والوجه الثاني من وجوه الرد أن أهل العلم يقولون بلغوا عني ولو آية، أن التبليغ على نوعين، تبليغ الكلمات والألفاظ، وتبليغ المعاني، فتبليغ الكلمات فهذه والألفاظ هذه تكون لأي إنسان، أنت الآن مثلا إنسان مبتدئ في العلم، سمعت حديث في درس من الدروس أو في الخطب، ذهبت إلى أهلك أخبرتهم بهذا الحديث، ذكرت لهم مختصر خاطرة من الخواطر، دعوتهم إلى الله، دعوت زملائك بمعنى سمعته، فأنت مجرد ماذا؟ ناقل لكلمات وألفاظ. أما المعاني وهو شرح الأحكام الشرعية وبيانها هذا طبعا لا يكون إلا للعالم, لا يكون إلا للعالم ومن عرف هذه المعاني. فنقول لهم بلغوا عني ولو آية, ما المقصود بهذا الحديث؟ هل المقصود تبليغ الكلمات أم تبليغ المعاني؟ فإن كنتم تريدون تبليغ الكلمات فالإنسان يبلغها, يقول لأهله وغير ذلك. أما تبليغ المعاني فهذا يحتاج إلى العلم, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرسل إلا علماء الصحابة, لم يرسل إلا علماء الصحابة. فدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذن لابد أن تكون على بصيرة, لابد أن تكون على بصيرة. ولذلك تجد اليوم الدعوات الموجودة على الساحة لما خلت من العلم إما تنكبت الطريق وانشغلت بالسياسة أو اشتغلت بالقصص والأحاديث المكذوبة بسبب فقدان هذا الشرط. وكما قيل فاقد الشيء لا يعطي, فاقد الشيء لا يعطي. الشيخ الألباني رحمه الله في شريط تكلم ذكر موقف طريف عن هؤلاء الذين يدعون إلى الله بغير علم, بغير علم. قال مثل الذي يدعو إلى الله بغير علم كرجل مسلم يلحق رجل كافر وهذا المسلم عنده سيف يجري وراء هذا الكافر حتى أحوج هذا الكافر إلى انتهى إلى جدار, خلاص الكافر ما يستطيع أن ما له مفر. فالكافر قال خلاص سأدخل في الإسلام, قال لهذا المسلم, يعني الألباني يقول هذا المسلم هو الداعية الآن يدعوه, فقال لهذا الكافر خلاص أنا أريد أدخل الإسلام ماذا أفعل؟ قال ما أعرف. يعني بسبب ماذا؟ بسبب فقدان العلم, بسبب فقدان العلم. ولذلك تجد يعني بعض الناس يعني يخرجون للدعوة مع جهل عظيم, مع جهل عظيم, لا يعرفون العقيدة ولا يعرفون الأحكام وعندهم خلط في كثير من الأمور. الإنسان إذا كان عنده علم لا بأس أن يدعو إلى الله ويذهب إلى بقاع الأرض ينشر العلم في كل مكان, لكن بشرط أن يكون لديه علم, أن يكون لديه علم. فالإنسان إذا دعا من غير علم أفسد أكثر مما يصلح. ننتقل لمتن العقيدة. قال المصنف بعد ما ذكرنا صفة العلو وأقسام العلو, قال حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام, لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته, باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد, منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده, فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله, فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد, لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. يستمر هنا المصنف رحمه الله في ذكر الصفات, مسائل متعلقة بتوحيد الصفات وتوحيد الربوبية. فبدأ بذكر أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى وهما الحي والقيوم, الحي والقيوم. الحي والقيوم من صفات الله عز وجل وهي من أسماء الله سبحانه وتعالى وهي موجودة في آية الكرسي, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, والآيات الكثيرة وتوكل على الحي, فهذا دليل أيضا على إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. والقيوم أيضا يعني جاءت في الحديث, القيوم جاء في الحديث أنت قيم السماوات والأرض, وفي رواية مسلم أنت قيام السماوات والأرض. قال العلماء كلها تثبت لله عز وجل كصفات, قيم وقيام وقيوم، ثلاثة صفات تثبت لله عز وجل. وأما الاسم فهو القيوم، يقال عبد القيوم، اسم من أسماء الله عز وجل المأخوذ من صفة القيومية، من صفة القيومية. وجاء أيضا في الحي أنت الحي الذي لا يموت في الدعاء المعروف في حديث عبد الله بن عباس. فثبت هذين الاسمين والصفتين في القرآن والسنة، القرآن والسنة. وما معنى الحي؟ ما معنى الحي؟ الحي قال العلماء هو الموصوف بالحياة الكاملة، الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية، الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية التي لا يلحقها موت ولا فناء، موت ولا فناء. الناس طبعا تفنى وتهلك وتبيد، إلا الله سبحانه وتعالى فهو باق. فهذا معنى الحي. ومعنى القيوم، ذكر أهل التفسير معنيين للقيوم. ما معنى القيوم؟ قال بعض أهل العلم هو الذي لا يزول، هو الذي لا يزول، وهذا المعنى يكون مقارب للحي، وهذا ذكره ابن عباس، هو الذي لا يزول. والمعنى الثاني هو القائم على كل شيء، بمعنى المدبر، يعني الله سبحانه وتعالى مدبر أمور الخلائق، مدبر أمور الخلائق. وهذا جاء عن مجاهد والربيع وغيرهم من أهل التفسير. وكثير من أهل العلم يقول في معنى القيوم معنى جامع، يقول هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره. والقيوم طبعا هنا صيغة مبالغة، صيغة مبالغة في القيومية. وهاتين الصفتين من صفات الله عز وجل الحي والقيوم، يذكر كثير من أهل العلم أنها اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم. طبعا في خلاف معروف، ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، يعني من أسماء الله الذي لا يرد سائله، هل هو لفظ الجلالة الله أو هو الحي القيوم؟ والأقرب أنه الحي القيوم، ولذلك جاء اسم الله الأعظم الحي القيوم، حديث صحيح في صحيح الجامع. فأهل العلم يقولون أن الحي القيوم اسم الله الأعظم. وأيضا هاتين الصفتين يقول العلماء من أعظم صفات الله عز وجل، من أعظم صفات الله عز وجل. تذكرون احنا قسمنا الصفات إلى صفات باعتبار الذات والفعل، صفات ماذا؟ ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية. انظر ماذا يقول العلماء، يقول العلماء جميع الصفات الذاتية مرجعها إلى صفة الحي، وجميع الصفات الفعلية مرجعها إلى صفة القيوم. احنا ذكرنا الحي القيوم، ذكرنا القسمين الذاتية والفعلية، فجميع صفات الله عز وجل الذاتية مرجعها إلى ماذا؟ إلى الحي، وجميع الصفات الفعلية مرجعها إلى القيوم. وحتى نزيدكم من الفائدة، يقول العلماء وجميع الصفات المنفية مرجعها إلى القدوس، الصفات المنفية مرجعها إلى القدوس. فعرفت مرجع صفات الله سبحانه وتعالى، يعني احنا ذكرنا صفات الله إما ثبوتية، والثبوتية نوعين، ذاتية وفعلية، وإما منفية، فهذه الأقسام ثلاثة، ذاتية وفعلية ومنفية. فالذاتية مرجعها إلى الحي، والفعلية مرجعها إلى القيوم، والمنفية مرجعها إلى القدوس. قال حي وقيوم فلا ينام، وهذا مأخوذ من الآية لا تأخذه سنة ولا نوم. قال وجل أن يشبهه الأنام، يعني جل بمعنى تقدس، تقدس الله أن يشبهه الأنام، وهذا دليله الآية ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ثم قال لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. تذكرون نحن ذكرنا في القواعد، قواعد الصفات، قطع الطمع عن ماذا؟ عن إدراك الكيفية، إدراك الكيفية. ذكرنا أن صفات الله احنا نعرف معانيها، السمع يعني يسمع المسموعات، البصر يبصر، لكن تعال كيف السمع كيف البصر؟ لا، هذا ليس من حدود البشر، هذا من علم الغيب. فهنا الناظم يقول لا تبلغ الأوهام، يعني مهما تخيلت ومهما جاء بك الوهم حتى تصل تتخيل ذات الله عز وجل، كيفية ذات الله عز وجل، فلا تصل إلى ذلك، فلا تصل إلى ذلك. فالمؤمن يؤمن بصفات الله عز وجل مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية، مثل ما أنك ما تعرف حقيقة الروح، حقيقة عذاب القبر، هذه كل أمور أنت ما تعرفها غيبية. نفس الأمر حقيقة صفات الله عز وجل هذه غيبية، غيبية. ولذلك قال أهل السنة الواجب في الأسماء والصفات الإقرار والإمرار، الإقرار والإمرار، تقر بها يعني تؤمن بها وتمرها. شو تمرها؟ تؤمن بها، ما تتدخل في الكيفيات، ما تقول كيف الله ينزل في الثلث الأخير، ما تقول كيف، ما تقول الليل في أمريكا غير وفي الإمارات غير، ما تخوض في الكيفيات، في كيفية النزول الإنسان لا يخوض. الله يتكلم، ما يجوز أنك تخوض في كيفية الكلام، تقول كيف يتكلم، لأنك لو خضت في هذا الأمر ستبدأ في الوقوع في التمثيل. ليش؟ لأن الإنسان أصلا إدراكه فقط على مستوى البشر، أنت ما شفت إلا البشر، فلما تبدأ تقول كيف صفات الله، أول شيء تقارن في ماذا؟ البشر. دائما يا إخواني الإنسان تصوره فيما رأى، تصور الإنسان فيما رأى. ولذلك لماذا يعني الفرق الضالة ليش نفت صفات الله عز وجل؟ قال العلماء نفوا صفات الله عز وجل لأنهم وقعوا في التمثيل، يعني بدوا يفكرون في كيفية صفات الله وهم ما يعرفون حقيقة الله عز وجل، حقيقة الصفات، بس عندهم مستوى اللي شايفينه، فبدوا يقارنون الله بماذا؟ بالبشر. أول ما بدوا يقارنون بالبشر قال خلاص لا، الله ما له صفات، بدوا ينفون الصفات. لماذا؟ لأن العقل البشري له مستوى محدد. العلماء يضربون مثل، يقول واحد كان طول حياته أعمى ما شاف شيء في حياته، وطلب أنه مثلا يعطى دقيقة واحدة بس يشوف الدنيا، ما شاف شيء في الدنيا، دقيقة واحدة خاصة، فتح عينه شاف راس ديك، شاف راس ديك، وبعدين خلاص رد لي مرة ثانية العمى، شو شايف من الدنيا؟ راس ديك. يقول هذا كل ما يجون يقولون له شيء، يقولون له هذا البيت، يقول كم كبره من راس الديك، هاي السيارة كيف شكلها من راس الديك، ليش كله يقيس براس الديك، لأنه ما شاف إلا شو؟ راس الديك. فنفس الشيء الإنسان عنده تصور محدود بس شايف الموجود هنا في الوجود، فلما يدخل في الغيب ويبدأ يتصور ويدخل في كيفيات صفات الله لابد أن يقع في ماذا؟ في التمثيل، يقع في التمثيل، مع أن أصلا التمثيل يعني مردود ما ندخل في هذا مردود. ليش؟ لأن أصلا حتى المخلوقات بينهم تفاوت، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ إذن هنا يعني الناظم رحمه الله دعا إلى قاعدة عظيمة، وهي البعد عن الخوض في كنه ذاته. الكنه هي الحقيقة كيفية. قال ولا يكيف الحجة، الحجة العقول، يعني العقول لا تكيف صفات الله، لا تعرف كيفية صفات الله عز وجل. لذلك العلماء شو يقولون في قاعدة مهمة، قاعدة مشتركة بين القضاء والقدر والصفات، يقولون لا تسأل في باب الصفات بكيف، ولا تسأل في باب القدر بلما. هذه قاعدة مهمة، لا تسأل في باب الصفات بكيف، ولا تسأل في باب القدر بلما، لأنك لو فتحت البابين لوقعت في الانحراف. صفات الله تؤمن بها من غير ما تخوض في الكيفية، القضاء والقدر تؤمن به من غير اعتراض. قال لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجة صفاته. قال بعد ذلك باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد. هنا ذكر الناظم رحمه الله صفة البقاء لله عز وجل، وهي صفة من صفات الله الذاتية، صفة من صفات الله الذاتية، كما جاء في الآيات ويبقى وجه ربك. فهنا الإثبات فقط للصفة كما يقول العلماء، لم يرد الاسم، لم يرد الاسم، يعني ليس من أسماء الله الباقي، لا يجوز التعبيد، ما يجوز تقول عبد الباقي، كما ذكر ذلك ابن مندة في كتاب التوحيد والأصبهاني وغيرهم. شوفوا في اثنين، في واحد اسمه أصبهاني، في واحد اسمه أصفهاني. الأصبهاني هذا من علماء أهل السنة، يسمونه قوام السنة، معروف كتبه بالعقيدة. والأصفهاني هذا رجل معتزلي صاحب كتاب الأغاني عند خرابيط الدنيا كلها. فالفرق بين الاسمين فقط. إذن البقاء هنا الله سبحانه وتعالى موصوف بالبقاء، صفة لا يشارك الله تعالى فيها أحد. ولذلك قال الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ، شيخ الشيخ بن باز رحمهم الله، في فتاواه قال لو نسب رجل لرجل البقاء لوقع في الشرك، يعني لو قلت هذا الباقي وقعت في الشرك، يعني من صفات الله عز وجل الخاصة، صفات الله عز وجل الخاصة. بعض صفات الله عز وجل ما تقبل المشاركة، ما تقبل المشاركة. بعض الصفات قد تصف فيها البشر، يعني من صفات الله الحكيم، يجوز تقول حكيم، بعض الصحابة اسمهم حكيم، حكيم بن حزام وغيره. من صفات الله عز وجل العزيز، يجوز تصف البشر بأنه عزيز بس بدون الألف واللام كما يقول بعض أهل العلم. فهذه الصفات ممكن تسميها، لكن بعض الصفات مثل الجبار هذه ما تسمى إلا الله سبحانه وتعالى، الرحمن هنا أيضا البقاء لا يوصف به أحد. فهناك صفات يقول أهل العلم لا يجوز إطلاقها على البشر بحال من الأحوال. قال ولا يكون غير ما يريد. هنا أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة متعلقة بالقضاء والقدر ومتعلقة بالربوبية أيضا، وهي إرادة الله، إرادة الله، كل شيء بإرادة الله عز وجل. والدليل فعال لما يريد، فعال لما يريد. وأيضا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالإرادة ما يقع فعل إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. فهنا يثبت الإرادة الكاملة لله سبحانه وتعالى، الإرادة الكاملة لله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام طبعا تمهيد لمسألة مهمة جدا سيأتينا الحين في مسألة الهداية والضلال، تنتبهون لها بعد قليل إن شاء الله. قال منفرد، بعد ما ذكر البقاء قال منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. ذكر هنا يعني هذه كلها الإرادة والخلق من مفردات توحيد الربوبية، من مفردات توحيد الربوبية. ذكرنا أن في توحيد الربوبية الخلق والرزق والتدبير، تدبير يعني الإرادة، هذه كلها داخلة في هذه المفردات. فقال منفرد بالخلق والإرادة، يعني لا خالق مع الله، لا خالق مع الله، الله خالق كل شيء، الآية الله خالق كل شيء، فكل مخلوقات من خلق الله سبحانه وتعالى لا خالق سواه، لا خالق سواه. فالله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق ومنفرد بالإرادة ولا معقب لحكمه. طبعا هنا قال وحاكم جل بما أراد، يعني إذا قضى الله قضاء ما يستطيع أحد يرده، وإذا أراد الله شيء فلا يرده أحد، فلا يرده أحد، إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا راد لحكمه، وما كان الله ليعجزه من شيء، ما كان الله ليعجزه من شيء، هذا معنى البيت، الله لا يعجز شيء، الله لا يرد حكم أحد أو قضاء أحد. ثم قال فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. هذه المسألة المهمة اللي نريد أن تركزوا معنا فيها، هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة الهداية والإضلال في باب القضاء والقدر، مسألة الهداية والإضلال في باب القضاء والقدر. الناس الآن في الدنيا على قسمين صح، منهم المهتدي ومنهم الضال صح، منهم الكافر ومنهم المؤمن، منهم الطائع ومنهم العاصي. هنا أول شيء عقيدة أهل السنة والجماعة، اكتبوها باختصار، الهداية والإضلال من الله تعالى، الهداية والإضلال من الله تعالى، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله. إذن الهداية والإضلال من الله تعالى، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله. إذن ما اهتدى شخص إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وما ضل شخص إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، الهداية والإضلال من الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على أن الهداية والإضلال من الله؟ الدليل من الكتاب والسنة، من القرآن، من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، هذه آية واضحة أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أيضا الآية يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. أيضا قول الله عز وجل في سورة السجدة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لو شئنا لجعلنا كل الناس مهتدين، لو شئنا لجعلنا كل الناس مهتدين. وأيضا في الحديث القدسي دليل من السنة، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، مع التكملة فاستهدوني أهديكم. وأيضا من الأدلة في السنة الحديث في صحيح مسلم الدعاء المعروف، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى. تطلب الهداية ممن؟ من الله عز وجل. فهذا دليل أن الهداية إنما يملكها الله عز وجل، وكذلك الإضلال من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه النصوص واضحة تبين أن الهداية والإضلال من الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أنواع الهداية، نتعرف على أنواع الهداية حتى يتبين الأمر يتضح. قسم العلماء الهداية إلى أربعة أقسام. الهداية الأولى هي هداية الهداية العامة، الهداية العامة. ما معنى الهداية العامة؟ يقول العلماء الهداية العامة اهتداء الإنسان لما فيه مصالحه وحياته، اهتداء الإنسان لما فيه مصالحه وحياته. فهذه هداية عامة. كيف اهتدى الإنسان إلى الطعام؟ كيف اهتدى الإنسان إلى الشراب؟ لماذا لا يقترب الإنسان من النار؟ كيف عرف الرضيع أن يلتقم ثدي الأم؟ وكيف أخذ الطعام والشراب وهو في بطن الأم؟ هذه كلها هداية عامة من الله سبحانه وتعالى للمخلوقات بأنها تهتدي لتقيم حياتها، تقيم حياتها، تحفظ نفسها، وتهتدي لكل هذه الأمور الحياتية المعروفة من الطعام والشراب وغير ذلك من أمور الحياة. فهذه هي الهداية العامة. والنوع الثاني من أنواع الهداية، الهداية إلى الجنة والنار، الهداية إلى الجنة والنار، وهذه تكون في الآخرة، تكون في الآخرة. فالكفار يهدون إلى النار، إلى النار كما في الآية، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وفي أهل الإيمان سيهديهم الله ويصلح بالهم، الهداية إلى الجنة، فهذه في الآخرة. إذن هناك هداية عامة وهناك هداية في الآخرة، هداية أهل الإيمان إلى الجنة وهداية الكفار إلى النار. طبعا هذا تقسيم عام للهداية. أهل العلم لما يذكرون الأقسام أحيانا بعض الأقسام ما تكون يعني لها تعلق شديد بالمسألة ذاتها، ولكن يذكرون هذه الأقسام لأن مفردات لفظ الهداية وردت في القرآن، فلما ينشئون الأقسام يكون عندهم شيء اسمه الاستقراء في علم الأصول، يجمعون كل عبارات الهداية التي وردت في القرآن وفي السنة، ومن ثم يقسمونها، يقسمون هذه الأقسام. فوجدوا أن من ألفاظ الهداية ما يدل على الهداية العامة، ووجدوا من ألفاظ الهداية ما يدل على الهداية إلى الجنة والنار، ثم القسمين الباقيين وهما المتعلقان المتمحضان في الموضوع الذي نريد طرحه. النوع الثالث هداية الإرشاد، والبيان، هداية الإرشاد والبيان للمكلفين. وهذه الهداية يقول العلماء لا تستلزم حصول التوفيق، حصول التوفيق، وما معنى هذه الهداية؟ هي دعوة الناس وإرشادهم إلى الإسلام، دعوة الناس وإرشادهم إلى الإسلام. وهذه هي صفة من المرسلين ومن تبعهم من الصالحين الداعين. الله سبحانه وتعالى وصف الرسول قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي، وصف بماذا؟ بأنه يهدي الناس، أي يدلهم على طريق الخير، يدلهم على طريق الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام، والدعاة من الصالحين أيضا يدعون الناس إلى الإسلام، ولكن لا يلزم من ذلك التوفيق. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عمه إلى الإسلام، فهل استجاب؟ لم يستجب. دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريش إلى الإسلام، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. فهذه الهداية غير ملتزمة للتوفيق، غير ملتزمة للتوفيق. فيدعو الإنسان تحصل الدعوة، يحصل دعواك للهدى أو دعوة الأنبياء للهدى، ولكن الأثر يتخلف. طبعا العلماء في باب القضاء والقدر يقولون يتخلف لوجود مانع أو عدم توفر سبب، طبعا ما يهمنا الحين، لكن وجه الشاهد أن هذا نوع من أنواع الهداية، وهي دعوة الناس. الآن أنتم تدعون الناس، تدعي إنسان إلى الاستقامة، إلى المنهج، هذا نسميه هداية ماذا؟ الإرشاد. ممكن تتحاول مع شخص سنوات ما يستجيب، في إنسان في شهر يستجيب، أنت بس تبذل الأسباب، تبذل الأسباب. وهذا طبعا يعني هل هذه الهداية حجة ولا ما حجة؟ هذه حجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني إذا الرسل بيّنوا للناس الإسلام الصحيح، بيّن لهم طريق الجنة والنار، بعد ذلك الناس ما اهتدوا، ما أخذوا هذه الإرشادات، فهذه حجة عليهم، وقيمت عليهم الحجة. أرسل الله الرسل، أنزل الكتب، الناس أعرضوا ما استجابوا، هذه حجة عليهم يوم القيامة أنهم لم يتبعوا كلام الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. النوع الرابع من أنواع الهداية هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. وهذه خاصة بالله عز وجل، خاصة بالله عز وجل. وهذه طبعا يقول العلماء هذه مركبة من أمرين، فعل الرب وفعل العبد، فعل الرب وفعل العبد. فعل الرب هو الهدى، هو الهدى، وفعل العبد هو الاهتداء، هو الاهتداء. فالله سبحانه وتعالى هو الهادي، والعبد هو المهتدي. ولا يمكن أن يتحقق الاهتداء للعبد إلا بفعل الله وهو الهدى، أبدا لا يتحقق للعبد الهداية إلا بفعل الله عز وجل وهو الهدى.
ولذلك في الآية ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يهدي الله فهو المهتدي. هذه الهداية، هداية التوفيق والإلهام، إذا جاءت حصل للعبد الهداية. يعني متى تتحقق الهداية؟ لما يجتمع الأمرين، هداية الإرشاد وهداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت الحين تدعو إنسان، تأخذ بالأسباب، تدعو ليه في قيام الليل، ترسل لي رسائل نصية، تجلس معاه، تخليه يحضر محاضرات، تعطيه هدايا، تحاول أساليب للهداية، تنصحه، ترشده. هذه أنت الحين قاعد تحاول هداية إرشاد ترشده. لن يهتدي هذا الإنسان إلا إذا جاء التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت تسأل الله، تقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلب الهداية ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، الهداية من الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه الهداية طبعا اعترض عليها الفرق الضالة اعتراضات كثيرة بسبب قصور عقلهم وسوء فهمهم، وقالوا كيف يعني إذا الله سبحانه وتعالى كيف يمنع الناس من الهداية ثم يعذبهم وطبعا هذا يعني الرد عليه تكلم عليه العلماء كثيرا. نقول انتبهوا للرد، نقول أن الله سبحانه وتعالى خلى بين الناس وبين الهداية، خلى بين الناس وبين الهداية، ولم يحل الله عز وجل بين الناس وبين الهداية. بين الله سبحانه وتعالى أسباب الهداية وبين لهم الصراط المستقيم. إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل، يعني بينا له ماذا؟ الطريق. الله سبحانه وتعالى بين الطريق، وهديناه النجدين، طريق الخير والشر. الله بين للإنسان طريق الخير والشر، بين له طريق الجنة والنار، وقال هذا طريق الهدى وهذا طريق الضلال. فهذا الإنسان إذا جاء من نفسه ولم يكن عنده رغبة في اختيار طريق الخير، لم يكن عنده رغبة في اختيار طريق الخير، فهذا يضله الله عز وجل. والإنسان الذي يكون عنده رغبة في طريق الخير هذا يوفقه الله سبحانه وتعالى. إذن لم يجبر أحد، لم يجبر أحد. الآن تعالوا في الواقع، المساجد موجودة والملاهي موجودة، والإنسان يعرف أن إذا ذهب في المساجد يحصل على الأجور، وإذا حصل على الأجور سيفوز بالجنة، ويعرف أنه إذا ذهب إلى أماكن اللهو والمعاصي سيحصل على الآثام، وبعد هذه الآثام النار. فهنا الله سبحانه وتعالى بين كل شيء. فنأتي إلى جانب هو في الإنسان نفسه، الله سبحانه وتعالى وضح كل شيء. إذا إنسان أراد الضلال، أراد الضلال، فهذا يضله الله عز وجل. ليش؟ لأن أصلا هذا ما له قابلية إلى الطاعة، ما أراد الطاعة. يعني الله سبحانه وتعالى ما أضله إلا لأنه هو الذي أعرض. انتبه، يعني الله ما يضله إلا بسببه هو. تأمل في الآية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شوف النتيجة، متى حصل إزاغة الله للقلوب؟ متى حصل إضلال الله عز وجل للعبد؟ لما حصل الزيغ منه، حصل الزيغ منه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما هو مال إلى الباطل ولم يرد الحق أضله الله عز وجل. إذن فالله سبحانه وتعالى لما يضل إنسان هذا الإضلال بعدله لا يدخل فيه، وحاشا أن يدخل في الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى اطلع على نفس هذا الإنسان، هذا نفسه لا يريد طريق ماذا؟ الخير، لا يريد طريق الخير ويريد طريق الشر، مع أن الخير واضح والشر واضح بين للعيان. آلاف الآيات والأحاديث في بيان طريق الخير وطريق الشر، وما أجبر الإنسان على شيء وخلي بينه فهو أخذ يميل إلى الشر فأضله الله عز وجل، وإنسان آخر أخذ يجاهد هذه النفس ويميل إلى الخير فوفقه الله سبحانه وتعالى، وفقه الله سبحانه وتعالى، وفق إلى الهداية، وهذا خذل عن الهداية، وهذه تسمى عند العلماء مسألة التوفيق والخذلان، مسألة التوفيق والخذلان، أن الله سبحانه وتعالى يوفق أناس للتغلب على النفس والشيطان ويخذل أناس فلا يتغلبون على النفس والشيطان، فالفريق الأول هم الذين هداهم الله عز وجل، والفريق الثاني هم الذين أضلهم الله عز وجل. إذن لا حجة لمن يقول بقول الجبرية، يقول كيف الله يحاسب؟ نقول الله ما أجبرك على الضلال، خلي بينك وبين الهداية، بين السبيل، ثم أنت من نفسك وكلت إلى نفسك، وكلت إلى نفسك واخترت هذا الطريق، ملت إلى الباطل مع وضوحه، مع أن الله بين مغبة هذا الباطل وأضرار هذا الباطل وأنت اخترت هذا الباطل، وبين ثمرات الحق والهداية وأنت لم تختر طريق الهداية. هذه مسألة ماذا؟ الهداية والإضلال، هذه مسألة مهمة من مسائل القضاء والقدر، وطبعا يعني لأنها قد تمر أحيانا في ذهن الإنسان، في ذهن الإنسان، وتأملوا في الآية: وأما ثمود، ثمود فهديناهم، ماذا صار؟ فاستحبوا ماذا؟ العمى. الله يقول هديناهم، يعني صار هداية الإرشاد والدلالة، وضحنا لهم كل شيء، هم ماذا اختاروا؟ العمى، الميول الذي كان لديهم النفس، قابليتهم إلى ماذا؟ إلى العمى، إلى الضلال، فأضلهم الله عز وجل. فالإنسان سبب وقوعه في الضلال هو الخذلان، وأن يوكل إلى نفسه، أن يوكل إلى نفسه. ولذلك يقول العلماء من أعظم الأمور أنك دائما تسأل الله سبحانه وتعالى هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهذه طبعا تكون بالاستكانة لله سبحانه وتعالى، بالاستكانة لله عز وجل. ويحرص الإنسان دائما على الدعاء المعروف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، علمه لفاطمة. وطبعا دائما يا أخواني الأب لما يعلم الأبناء يعطيهم الشيء ماذا؟ المهم، يكون التنبيه دقيق. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي لفاطمة ويخاطبها بهذا الأسلوب: يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي مني إذ أوصيك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الدعاء لا تنسوه كل يوم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا الإنسان وكل إلى النفس ستغلبه النفس الأمارة بالسوء، سيغلبه الشيطان ما يستطيع. وأما إذا وكل إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يوفقه، الله يوفقه. الخذلان أن توكل إلى النفس، إذا وكلت إلى النفس خلاص تتبع النفس الأمارة بالسوء، بسهولة الشيطان يضلك. أما إذا الله أعطاك التوفيق ستجد في نفسك قوة إضافية تكون في حياتك ضد النفس الأمارة بالسوء وضد الشيطان، تشعر أن الشيطان ما يستطيع أن يدخل عليك بسبب التوفيق الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، التوفيق الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى. فالإنسان دائما يحرص يستكين ويلجأ إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق هداية التوفيق وألا يكل إلى نفسه. يسأل الله، تقول اللهم أني أسألك التوفيق، اللهم ابعدني عن الخذلان. يسأل الله دائما أن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويبعده عن الخذلان، لأن إذا جاء لديك الخذلان فلن تستطيع أن تؤدي الطاعات، ولو استطعت فترة تنقطع، وستجد الطاعات ثقيلة عليك جدا، ثقيلة عليك جدا، ولن توفق لأنك موكول إلى نفسك. أحيانا لما يأتيك الخذلان ممكن تقوم في الليل في وقت السحر في الثلث الأخير من الليل لكن ما تصلي لأنك مخذول، الله خذلك وكلت إلى نفسك. النفس يمكن تجلس ساعة شي بس جالس أو تتقلب على الفراش ما تقوم تصلي، وكلت إلى النفس. النفس غالب عليك، الشيطان غالب عليك، لكن إذا رزقك الله عز وجل التوفيق مباشرة تستطيع القيام، تستطيع القيام ولا توكل إلى النفس. ولذلك دائما يعني إذا حصل عند الإنسان التوفيق يجد الإنسان انشراح وانطلاق في طاعة الله سبحانه وتعالى، انشراح عظيم. وأما إذا خذل الإنسان فيجد في نفسه قصور وفتور في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني الإنسان يلاحظ في نفسه، وهذا يكون بسببك أنت، أنت قصرت في هذا الجانب، قصرت في هذا الجانب وأقبلت على الذنب. ويقول العلماء كلما أقبل الإنسان على الذنب ازداد خذلان الله له. أنت اليوم تسوي معصية باشر الله يحرمك من الخشوع في الصلاة، ويحرمك من قيام الليل، ويحرمك من القرآن اللي حفظته، ويحرمك من المحافظة على الأذكار، فتحرم أبواب الطاعات. وكما قال ابن القيم وغيره من العلماء المعصية تجر أختها، المعصية تجر أختها، فهذه المعصية تأتي لك بمعصية ثانية وهكذا تتدرج، إن لم ينقذك الله عز وجل ويتداركك بالرحمة حتى تنحرف والعياذ بالله في هذه المعاصي بسبب ماذا؟ الخذلان. وهذه لذلك هذه المسألة من المسائل الخطيرة جدا، التوفيق والخذلان، التوفيق والخذلان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني من حكمته أن شرع لنا في سورة الفاتحة تكرار يعني قضية الهداية، اهدينا الصراط المستقيم، في كل ركعة تردد هذه الآية. بعض الناس ما يستشعر، يردد اهدينا الصراط المستقيم وما فهم المعنى، افهم هذا المعنى العظيم، أن توفق من الله سبحانه وتعالى وألا توكل إلى نفسك. دائما يا أخواني إذا وكل الإنسان إلى نفسه يوكل إلى خطيئة، يوكل إلى الذنوب، يوكل إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى، يوكل إلى الكسل، يشعر أن همته فاترة ضعيفة، يعني يكون بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي أن يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن دائما يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. وهذه مسألة مهمة، وهي قضية ما يسميه العلماء الافتقار إلى الله، عبادة قلبية مهمة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والفقر على نوعين، فقر اضطراري وفقر اختياري. كل الناس فقراء إلى الله فقر اضطراري، يعني حتى الكفار يحسون أنهم محتاجين لله، كل الناس يعني في شعور فطري في الإنسان أنه محتاج إلى الله، لكن احنا ما نتكلم على هذا النوع، نتكلم عن الفقر الاختياري، أنك أنت تفتقر إلى الله وتشعر أنك بحاجة إلى الله، بحاجة إلى الله في كل صغيرة وكبيرة، وأن الله إذا ما أيدك وما أعطاك الله عز وجل أنك تضيع وتهلك. فهذا هو الافتقار، هذا الافتقار من ثمراته كما قال العلماء التوفيق من الله، التوفيق من الله. تفتقر إلى الله، تدعو الله، تنكسر بين يدي الله عز وجل، تبكي في السجود بكاء طويل، تقول اللهم لا تخذلني، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم ارزقني التوفيق حتى توفق للطاعات، فتجد اللذة، تجد الاندفاع، تنظر إلى الشهوات كأنها أمور حقيرة. إذا كنت مثلا الإنسان إذا ابتلي بقضية النظر، تجد الإنسان المخذول ضعيف، كل ما رأى امرأة نظر، تلفاز نظر، في الجهاز نظر، لأنه مخذول. لكن الإنسان إذا وفق هذه الصور تمر عليها كأنها أحجار لا يلتفت إليها، يعطيه الله عز وجل قوة وحصانة أمام هذه الشهوات وهذه المعاصي. إذن فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله. والناس يعني ينقسمون إثر هذا كما قال الناظم، فمنهم الشقي، قال فمنهم الشقي والسعيد، وهذا كما جاء في يعني حديث عبد الله بن مسعود، يكتب للإنسان إما السعادة وإما الشقاء، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. الله سبحانه وتعالى له حكمة في تفاوت الناس، في تفاوت الناس. يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى لآمن من في الأرض جميعا، لو شاء الله سبحانه وتعالى لهدى الناس أجمعين، لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن يعني أمور كونية، أن يكون في هذه الأمة اختلاف، أن يكون في هذه الأمة الطائع والعاصي، أن يكون في هذه الأمة يعني الكافر والمؤمن، لحكم كثيرة ذكر العلماء، منها ظهور أسماء الله عز وجل التي فيها الرحمة، ظهور أسماء الله التي فيها القهر والجبروت، منها ظهور الجهاد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حكم كثيرة ذكرها العلماء لحكمة بالغة، يعني حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ولعلي في اللقاء القادم أتطرق لمسألة الحكمة من هذا الاختلاف. يعني قد يقول قائل ليش الله ما جعل كل الناس مهتدين، ليش الله جعل الشيطان موجود كان تخلص منه؟ قد يقول قائل يعني الشيطان يورد لك مثل هذه الأمور، سنعرف إن شاء الله في اللقاء القادم هناك حكم أرادها الله عز وجل، حكم أرادها الله عز وجل من وجود المعاصي، من وجود الشر. هذه مسائل مهمة لابد أن يعرفها الإنسان في باب القضاء والقدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التوفيق، ويبعدنا وإياكم عن الخذلان. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.